الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع الاستقامة موضوع مهم يحرص عليه، لأنه سبيل النجاة وطريق الجنة، وما عدا الاستقامة فإنه الانحراف وهو طريق إلى النار. الاستقامة في اللغة معناها الاعتدال، وسلوك الخط المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالاستقامة معناها الاعتدال على طاعة الله سبحانه وتعالى من غير غلو وزيادة، ومن غير جفاء وإعراض. فدين الله عز وجل بين الغالي والجافي، بين الغالي فيه والجافي عنه، هذا هو دين الله، دين الاعتدال ودين اليسر والسهولة ودين الاستمرار على الحق والثبات عليه. فمن وفق للاستقامة فقد حصل على الخير كله، ومن حرم الاستقامة حرم الخير كله. وضد الاستقامة كما عرفنا هو الانحراف والميل، الانحراف عن الحق والميل عنه، إما بغلو وزيادة على ما شرع الله وتشدد في الطاعة، فيؤدي ذلك إلى الملل والانقطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أرضا. والمنبت هو الذي يسرع في السير، أما الذي يسير باعتدال فهذا هو الذي يستريح ويقطع المسافة، يستريح ويقطع المسافة ويصل إلى المقصود ويبقى له مركوب. أما الذي يسرع في السير ويشتد في السير فهذا تكل راحلته وينقطع مركوبه ويبقى في ظهران الفلات، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا هو الغالي، الغلو وهو الزيادة. الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو، نهى من كان قبلنا عن الغلو. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو هو الزيادة، فالنصارى غلوا في دينهم وغلوا في نبيهم، غلوا في دينهم وأحدثوا الرهبانية التي ما أنزل الله بها من سلطان، رهبانية وهي العبادة الشاقة وانقطاع عن الدنيا وترك الملذات وترك الطيبات. هذا غلو في العبادة. وغلوا في نبيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى قالوا فيه إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله، فرفعوا المخلوق إلى مرتبة الخالق بسبب الغلو. وعيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى. لكن الغلو هو الذي حمل النصارى على أن رفعوا المسيح فوق منزلته التي أعطاه الله إياها، فظلوا بذلك. واليهود على العكس، اليهود على العكس، الغالب عليهم التساهل في دينهم والاحتيال على أوامر الله ونواهيه. فأهل النصارى غالون، يعني يزيدون في الدين ما ليس منه، واليهود ينقصون من الدين ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويعبثون بدين الله ويستحلون محارم الله بأدنى الحيل. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالاستقامة، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهي الاعتدال في العبادة والاعتدال في الدين من غير غلو ومن غير جفاء. فاستقم أي كن على الاعتدال والاستقامة في العبادة والدين كما أمرت. هذا فيه أن الدين توقيفي، الدين من عند الله، لا أحد يزيد فيه ولا أحد ينقص منه، وإنما يرجع فيه إلى الشرع كما أمرت. الله خاطب الرسول يعني يتقيد بما أمره الله، فلا يغلو ولا يغير شيئا مما شرعه الله. وهذا أمر لأمته أن تتقيد بشرع الله كما أمر، فلا تغير ولا تزيد شيئا من أهوائها أو من رغباتها أو استحساناتها كما أمر. إذن الاستقامة هي لزوم أمر الله سبحانه وتعالى من غير زيادة ولا نقصان. ومن تاب معك، هذا أمر للمسلمين، ومن تاب معك يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، تابوا من الشرك ومن الكفر ودخلوا في الإسلام، أمرهم الله بالاستقامة. الذين تابوا مع الرسول ودخلوا في الإسلام أو نشأوا في الإسلام إلى يوم القيامة، هذا الأمر قادر له، ومن تاب معه. ثم قال ولا تطغوا، قال ولا تطغوا يعني لا تزيدوا في العبادة وتتشددوا في العبادة إلى حد يشق على النفوس وحد لا يتحمله الإنسان، بل الغلو بل الاستقامة من غير غلو. ولا تطغوا يعني لا تزيدوا، لأن الطغيان معناه الزيادة على الحد، على الحد المشروع. فالأمر وإن كان مشروعا في الأصل، العبادة مطلوبة، ولكن لا يزاد فيها ويشتد فيها حتى تخرج عن الحد المشروع، فإن ذلك ليس من دين الله عز وجل. الغلو ليس من دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أخرج النصارى من الإيمان إلى الكفر، إلى عقيدة التثليث، أخرجهم إلى الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، ثم لم يفوا بها فما رأوها حق رعايتها، لأنهم عجزوا، حملوا أنفسهم ما لا يطيقون فعجزوا، فما رأوها حق رعايتها. وهذا السبيل المتشددين والمتنطعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والمتنطع هو الغالي والزائد في العبادة، هذا من التنطع الذي يحمل صاحبه على الملل ويحمل صاحبه على الانقطاع في عرض الطريق وعدم الوصول، لأن الإنسان له طاقة محدودة، بشر، الإنسان ما هو حديد ولا جبل، إنسان بشر من لحم ودم له طاقة محدودة، فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، الله جل وعلا يعلم أعمالكم كلها ويجازيكم عليها، ولا يضيع لديه شيء، فيعلم أهل الاستقامة والاعتدال، ويعلم أهل الغلو والزيادة، فيجازي كلا بعمله. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا المسلمين قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه بشر من جنس البشر من بني آدم، فلا يجوز الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه من البشرية إلى الألوهية، أو دعائه من دون الله، أو الاستغاثة به من دون الله، أو طلب الحوائج منه من دون الله عز وجل، لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو بشر لكن امتاز على البشر لأنه يوحى إليه، يوحى إليه من قبل الله عز وجل، هذه ميزة صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه وأنه رسول، وإلا فهو بشر مثل الناس في كونه آدميا وكونه يأكل ويشرب وينام ويحتاج ما يحتاجه البشر، فهو مخلوق وعبد لله عز وجل، لا يجوز الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته كما فعلت النصارى بنبيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ومعنى لا تطروني أي لا تزيدوا في مدحي، لا تزيدوا في مدحي ولا تزيدوا في التعظيم في حقي، فأنني لست ربا ولا إلها، وإنما أنا عبد، عبد من عباد الله عز وجل، ليس لي من الأمر شيء. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف وهو الذي يستغاث به. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو رسول مبلغ عن الله وعبد من عباد الله، فضله الله بالرسالة والعبودية، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ليس بإله وليس برب، ورسوله هذه ميزته عليه الصلاة والسلام على غيره من العباد، وهي الرسالة، وهي شرف عظيم. فهو مجرد مبلغ عن الله، مبين لما يوحى إليه، دال على الخير، قدوة للمسلمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة للمسلمين في عمله وفي أخلاقه وفي عباداته، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الألوهية لله وحده، ليس للرسول منها شيء، لأنها حق لله عز وجل. فاستقيموا إليه، استقيموا إلى هذا الإله، استقيموا على طاعته وعلى عبادته بين الإفراط وهو الغلو، وبين التفريط وهو التساهل والجفاء. هذا معنى استقيموا إليه، يعني اعتدلوا، اعتدلوا في دين الله وفي عبادة الله بين طرف النقيض، الإفراط والتفريط، فإن كل منهما سبيل هلاك، فالغالي هالك والجافي هالك، والمستقيم هذا هو الناجي والمفلح في الدنيا والآخرة. فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا يستغفرون؟ لأن الاستقامة على التمام ما أحد يستطيعها، لا بد يحصل نقص، الإنسان بشر، ما أحد يستطيع الاستقامة التامة على دين الله، لا بد يحصل منه نقص، فيستغفر ربه من هذا النقص، يحرص على الاستقامة، وإذا حصل منه مخالفة أو حصل منه خلل في الاستقامة، الله فتح له باب التوبة والاستغفار، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه على عباده، أن من أخطأ في حق الله أو أذنب في حق الله أن الله فتح له باب التوبة والاستغفار. استقيموا إليه واستغفروه مما يحصل من العجز والنقص، لأنه لا أحد يستطيع أن يحصل الاستقامة كلها، العبد بحاجة إلى الاستغفار. ولاحظوا أنه في الآية الأولى قال: ولا تطغوا، لا تطغوا، هذا في الجانب الآخر في الغلو، وهنا قال فاستغفروه، هذا في الجانب الثاني وهو التفريق. والتفريق يجبر بالاستغفار، يجبر بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه مما يحصل من نقص. وويل للمشركين، هذا وعيد، وعيد للمشركين الذين انحرفوا عن الاستقامة في العقيدة، انحرفوا في عقيدتهم فأشركوا مع الله غيره من المخلوقين. والعبادة حق لله جل وعلا بجميع أنواعها، لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان. من فعل فله الويل، ويل للمشركين، فدل على أن الاستقامة تكون في العقيدة أيضا، وتكون في العبادة، وتكون في الأخلاق والسلوك، وفي كل شيء، وفي الإنفاق. الاستقامة أيضا تكون في الإنفاق من المال بين البخل وبين التبذير. الاستقامة في كل شيء، والاستقامة في الحكم على الناس. إذا حكمت فتحكم بالعدل، وإذا حكمتم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا هو الاستقامة. والله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب العدل مع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد. هذا هو الاستقامة في الحكم، الاستقامة في القول، الاستقامة في الشهادة، الاستقامة في العقيدة، الاستقامة في كل شؤون المسلم. يكون دائما معتدلا مستقيما في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. واستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لم يستقيموا في العقيدة، فعبدوا مع الله غيره ودعوا غير الله واستغاثوا بغير الله. هؤلاء هم المشركون، توعدهم الله بالويل. والويل كلمة تهديد وعذاب ووعيد. ووعيد الذين لا يؤتون الزكاة، قيل المراد بالزكاة زكاة النفوس، زكاة النفوس بالطاعة. فالنفوس تزكى بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه. فالمراد بالزكاة هنا زكاة النفوس، لأن الآية مكية، الآية مكية، ولم تكن الزكاة قد شرعت إلا في المدينة. وقيل المراد بالزكاة زكاة المال، الله أعلم. المهم أن هذه أن هاتين الآيتين فيهما الأمر بالاستقامة. وإذا حصل من الإنسان خلل الاستقامة فليستغفر ويجبر ما حصل منه من نقص وخلل، ويغفر الله له ويقبل توبته. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى ذلك أنه يصرح أنه مؤمن بالله عز وجل، موحد لله عز وجل، ولا يكفي القول باللسان بل لا بد من الاستقامة في العمل، يجمع بين القول والعمل، فيعلم الإيمان ويستقيم على ذلك. أما من قال آمنت بالله ولكنه لم يستقم، هذا لا ينفعه القول، لا ينفعه القول باللسان. الله جل وعلا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله من غير غلو وتشدد ومن غير تساهل وتفريط، بل استقم على قولك آمنت بالله بأداء حقه وأداء عبادته سبحانه وتعالى وفي طاعته واجتناب مناهيه. وقد وعد الله المستقيمين بوعد كريم، قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعي أنفسكم ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا الإيمان وأعلنوا التوحيد وشهدوا أن لا إله إلا الله وتبرعوا من غير الله عز وجل ربنا الله، ثم استقاموا على هذا القول، استقاموا عليه بعبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم، فلم يميلوا عنه يسرة ولا يمنة، بل استقاموا عليه واستمروا عليه ربنا الله. وإذا كان ربنا الله فإننا لا نعبد إلا إياه ولا نخاف إلا منه ولا نرجو إلا إياه ولا ندعو إلا الله ولا نذبح إلا لله ولا ننذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا قال العبد لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله فليستقم على هذه الكلمة، يستقم عليها فيؤدي العبادة لله خالصة لوجه الله ويحذر من الشرك ويحذر من المعاصي ويحذر من التساهل في أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاستقامة. ولو قدر أنه يحصل عنده نقص للاستقامة فكما ذكر الله استغفروا، يبادر بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا في الحياة، استقامة في الحياة. تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، ملائكة الرحمة، أن لا تخافوا، يقولون لهم لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من القبر ومن الدار والنشور، لا تخافوا أنتم في أمان، ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا ومن الأولاد فنحن نخلفكم فيه، نحن نحفظ أولادكم ونحفظ أموالكم من بعدكم لا تخافوا على البائس ولا تحزنوا, لا تحزنوا على البائس ولا تخافوا من المستقبل. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الاستقامة على دين الله. كانوا في حياتهم مستقيمين على دين الله, فلما حضرت الوفاة وانتهى العمل جاءتهم البشارة من الله عز وجل. فالمؤمن يبشر عند الموت ويحب لقاء الله. أما الكافر والعياذ بالله فإنه عند الموت يهدد بالعذاب ويرى العذاب وتحضره ملائكة العذاب, فحينئذ يكره لقاء الله, تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشروهم بالجنة التي كانوا يطلبونها في الدنيا, يقولون حصل لكم مطلوبكم, مطلوبكم حصل لكم وهو الجنة التي كنتم تعملون لها وتستقيمون على طاعة الله من أجلها, حصلتم على المطلوب. فجمعوا لهم بين التأمين من الخوف والحزن والبشارة بالجنة. هذا كله بسبب الاستقامة على دين الله عز وجل. أما غير المستقيم فإنه عند الوفاة تحضره ملائكة العذاب سود الوجوه والعياذ بالله, ويقولون أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله. فعند ذلك يكره لقاء الله, فيكره الله لقاءه. أما المؤمن فإذا بشر أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه كما جاء في الحديث. وهذا كله بسبب الاستقامة على دين الله في الحياة وفي العمر الذي أعطاه الله لهذا الإنسان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تتولى أهل الإيمان ويلازمونهم في الدنيا, يسددونهم على الطاعة, وفي الآخرة يؤنسونهم في مواقف الأهوال وفي مواقف, ويدخلون معهم الجنة, يدخلون عليهم من كل باب, سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني في الجنة, ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون, كل ما تطلبون سيحصل لكم. رزق مثل ما في الدنيا, الإنسان قد يطلب أشياء ولا تحصل له. أما الجنة لا, أهل الجنة كل ما طلبوا فإنه حاضر, حاضر بين أيديهم. ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة, النزل معناه الضيافة, نزلا من غفور رحيم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا كله نتيجة الاستقامة. كل هذه البشارات وهذا الجزاء الحسن كله نتيجة الاستقامة على دين الله عز وجل. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. هذه مثل الآية السابقة, إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا التوحيد والإخلاص لله عز وجل وشهدوا أن لا إله إلا الله واستقاموا على ذلك قولا وعملا واعتقادا فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. أصحاب الجنة أي أهلها, أصحابها يعني أهلها الملازمون لها الذين يأمنون فيها من الإخراج فلا يخرجون منها, ويأمنون من الموت, ويأمنون من الأمراض, ويأمنون من الأعداء ويأمنون من كل شيء لا خوف عليهم أصحاب الجنة أي الملازمون لها أبد الآباد لا يخرجون منه. الإنسان في هذه الدنيا وإن حصل على لذة أو على مسرة لكنه يخاف من نزعها ويخاف من أخذها منه ويخاف من الأعداء ويخاف من الموت ويخاف من المرض ويخاف من المنقصات. لكن الجنة نعيم ليس فيه مكدر، وهذا نتيجة الاستقامة على دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة، يقول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، يسروا على أنفسكم وعلى غيركم ولا تعسروا، لا تشددوا على أنفسكم ولا على غيركم. هذا نهي عن التعسير والتشدد بالعبادة على النفس أو على الغير. الإنسان يطلب اليسر في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الأيسر، وهو يقول يسروا على أنفسكم، يعني في حدود طاعة الله عز وجل، وهذا نهي عن التشدد والغلو والزيادة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بشروا بالخير وبشروا بشروا بالأشياء الطيبة والترغيبات، اعرضوا على الناس الدين عرضا مرغبا، ولا تعرضوا الدين عرضا مشوها وتنفروا الناس منه. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لا تنفروا الناس بالتشدد والتهديد وغير ذلك من الأمور التي تنفر الناس عن قبول الحق. وقال عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يغلبه الدين، لأن الدين كبير، والإنسان بشر ما يستطيع يحصي كل الدين ويأتي بجميع العبادات ويأتي بجميع الطاعات ويتجنب كل المعاصي، هذا ما يستطيعه البشر. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين، ولا يستطيع إحصاء الدين. فأنت لم تؤمر بأن تستكمل الدين من كل وجه ولا تترك منه شيئا، فما تستطيع هذا، لن تستطيع هذا، أنت بشر. ولكن خذ ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن تريد أن تحصل على جميع الدين وتحوز كل الأوامر وتتجنب كل النواهي هذا صعب، ولكن عندك باب الاستغفار، استقيموا إليه واستغفروه، عندك الاستغفار. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، شددوا وقاربوا. شددوا، التشديد معناه الإصابة، احرصوا على إصابة الحق، فإن لم تصيبوه بالفعل فقاربوا، قاربوا الإصابة قدر الإمكان، لأن الإنسان بشر قد لا يصيب ويحرص على الحق ويحرص على إصابة الهدف، لكن قد يخطئ. ولكن إذا قارب الحق فالله يعفو عن التقصير، الله جل وعلا يعفو عن التقصير. إذا كان ما هو غرض الإنسان التساهل، غرضه الحق لكنه لم يصل إليه ولم يصبه، يكفي أنه يقاربه. سددوا وقاربوا، واستعينوا بشيء من الدرجة، يعني من آخر الليل قيام الليل، هذا يعين الإنسان على الاستقامة
على عبادة الله، يجعل له نصيب من قيام الليل من الدرجة، مثل المسافر إذا صار في آخر الليل صار أنشط له ويقطع الطريق بسهولة. أما إذا نام إلى الصباح ثم سافر مع الطريق يشق عليه، لكن إذا أخذ شيء من الليل من الدرجة فإنه يقطع الطريق ويكون سهلا عليه وقت الإبراد وقت الراحة وقت كذلك العبادة. خلك نصيب من قيام الليل لأن فيه خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، استقيموا على طاعة الله ولن تحصوا، يعني لا تستطيعون انكم تستكملون كل الدين، لن تحصوا. الدين كثير كثير كثير، لو اجهدت نفسك الليل والنهار ما اتيت على الدين، دين كثير، لكن خذ منه بقدر استطاعتك، قدر ما تتحمل، ويكون ذلك باعتدال. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. هذا فيه ايضا كما في النصوص السابقه ان الانسان يستقيم بقدر استطاعته ويعفو الله عما لا يستطيعه، وايضا لا يشدد على نفسه حتى فينقطع ويمل. في الحديث ان الله لا يمل حتى تملوا، الله جل وعلا لا يمل الا اذا مل الانسان، الله يقبل على العبد في صلاته، لكن اذا تكاسل الانسان واعرض عنه لا اعرض الله عنه سبحانه وتعالى. استقيموا ولن تحصوا، هذا مثل لن يشاد الدين احد الا غلبه، ما تحصي الدين، والدين اكثر من طاقتك واكثر مما تستطيع. ولما جاء ثلاثه نفر من الصحابه الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به عليه الصلاه والسلام، هذا من شرفهم على الخير. فلما اخبروا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فقال احدهم انا اصلي ولا انام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء أبدا. شددوا على أنفسهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأسقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاعتداء، يصلي من الليل وينام، ما يصلي كل الليل ولا ينام كل الليل. شبه الاعتدال، اعتدال في الصلاة واعتدال في النوم، ما ينام كل الليل يصير كسلان يترك قيام الليل، ولا يصلي كل الليل فيحرم نفسه من الراحة، بل إنه يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، ويصوم ويفطر، ما يصوم كل الدهر، يصوم من الأيام ويفطر من الأيام. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين الصيام والإفطار، فلا يترك الصيام ويفطر كل الأيام يشق على فيترك يتكاسل عن العبادة وعن الطاعة ولا يصوم كل الأيام يشق على نفسه بل يجمع بين راحة نفسه وبين عبادة ربه عز وجل يصوم ويفطر يصوم من الأيام صيام التطوع ويفطر أما صيام الفرض هذا لا بد منه لكن هذا في صيام التطوع أصوم وأفطر وأتزوج النساء تزوج النساء من المباحات بل الله جل وعلا أمر والرسول أمر بالزواج بما فيه من المصالح وما فيه من المنافع العظيمة فلا يتبتل الإنسان عدم التزوج يسمى بالتبتل فالذي لا يتزوج ويعتبر ان هذا قربه الى الله هذا غير صحيح الذي يقوم كل الليل ولا ينام ويزعم ان هذا قربه الى الله هذا غير صحيح ما هو قربه هذا الذي يصوم كل الدهر ولا يفطر ابدا هذا ليس عباده لله هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خير الصيام صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما هذا خير الصيام يصوم ويفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر فالنبي صلى الله عليه وسلم بين سنته في العبادة وأنها الاعتدال والاستقامة لا يشق على نفسه ويحملها ما لا تستطيع ولا يتساهل ويضيع ويتكاسل ولا يظن أحد أنه إذا نهي عن التشدد في العبادة أو نهي عن الغلو في العبادة أو أمر بالتيسير وعدم التعسير لا يظن أحد المعنى ذلك ترك العبادة يعني بعض الناس يأخذ هذا حجة له في ترك الواجبات يترك الصلاة ويقول الدين يسر يترك العبادات ويقول الدين يسر ما هو هكذا هذا غلط الدين يسر لكن ما معناه أن تضيع أوامر الله وتضيع محارم الله وترتكب محارم الله ليس هذا معنى التيسير ولذلك رتب الله على المتساهلين في أوامره والمرتكبين لمعاصيه رتب الوعيد الشديد والحدود الرادعة فأمر بقطع يد السارق وأمر بجلد الزاني أو رجمه إذا كان محسنا وأمر بجلد شارب الخمر وأمر بجلد القالف للمحصنات العقوبات ترجع من التساهل في أوامر الله عز وجل والتعدي على عباد الله والتجني على عباد الله لا يقول الإنسان الدين يسر ويضيع الأوامر ويضيع النواهي وتوعد سبحانه العصاة بأشد الوعيد توعد آكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فالتساهل وتغيير طاعة الله عز وجل وارتكاب محارمه عليه وعيد وعليه حدود ما يدل على أنه لا يجوز التساهل في شرع الله وفي أوامر الله وأن الذي يقول الدين يسر يضيع الصلاة يضيع الزكاة يضيع أوامر الله ويحتج بأن الدين يسر هذا احتجاج غير صحيح احتجاج باطل الدين يسر مع الالتزام ومع الاستقامة على طاعة الله عز وجل
الحاصل من هذا كله أن الاستقامة على دين الله عز وجل أمر مهم جدا، ونتيجته وعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، وأن الخروج عن الاستقامة بالغلو أو بالتساهل أنه خسارة وضياع في الدنيا والآخرة. الشيطان يأتي إلى العبد، شيطان عدو الإنسان، يأتي إلى العبد فيحمله ويحثه على التساهل في الطاعة وعلى المعاصي والخروج من الدين، حثه على الخروج من الدين والتساهل في العبادات وتناول الشهوات المحرمة. فإن رأى من الإنسان تدينا وتمنعا أغراه بالغلو والتشدد، فهو يريد أن يخرجه عن الاستقامة، إما إلى الغلو وإما إلى التضييع، هذا ما يريده الشيطان. إن رأى من ابن آدم تكاسلا وتثاقلا عن الطاعة أغراه بذلك وشجعه على تضييع العبادات وعلى فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات، وإن رأى منه تدينا ورغبة في الدين أغراه بالتشدد والعياذ بالله، وأغراه بالغلو والتنطع حتى يخرجه عن الاعتدال، لأن المتنطع والمتشدد والغالي في دين الله ينقطع، يترك الدين في النهاية، يعجز كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أوقع، يترك الدين، تشدده يحمله على ترك الدين لأنه لا يستطيع المضي والاستمرار مع التشدد. فهذا ما يريده الشيطان، يريد أن يخرج هذا الإنسان من الدين بأي وسيلة، إما بوسيلة الغلو وإما بوسيلة التساهل. لكن المسلم المستقيم على طاعة الله لا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويجعل قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لا تجعل قدوة فلان المتشدد، ولا تجعل قدوة فلان المتساهل، اجعل قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو القدوة، فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القدوة. وأما فلان المتساهل أو فلان المتشدد فهؤلاء ليسوا قدوة، عليك أن تنتبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس ينظر إلى الآخرين، إما أن ينظر إلى الغالين والمتشددين فيسلك سبيلهم ويهلك معهم، وإما أن ينظر إلى المتساهلين المضيعين فيسلك سبيلهم. الله جل وعلا أمرنا أن نجعل قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام في صلاة النافلة قيام الليل، وأصوم وأفطر يعني قيام النافلة، وأتزوج النساء ولا أتمثل، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من أراد أن يزيد على سنة الرسول ويغلو فهذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يتساهل في دين الله ويضيع الأوامر ويقول الدين يسر فهذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين التزام، التزام مع استقامة واعتدال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم طريق الإفراط والتفريط والغلو والجفا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ صالح القرآن خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي تحدث فيها عن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى حيث بين حقيقة الاستقامة وكيف تطبق وأهميتها بدين الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ صالح الأسئلة كثيرة ولذلك نعتذر من الإخوة الذين لا نستطيع أن نعرض أسئلتهم لكثرتها ولكن من الواقع ومن المفروض أن نقدم الأسئلة التي لها صلة في موضوع المحاضرة.
نعم.
هذا أصل يشمل يقول تحدث فضيلتكم عن الاستقامه على دين الله سبحانه وتعالى ولكن كيف يمكن للمبتدئين ان يستقيموا وعلى اي طريق يستقيموا ونحن نرى بعض طلاب العلم الكبار بينهم بعض التناقض والتناقض.
نحن قلنا لكم لا تتخذ فلانا قدوه لا في لا في الغلو ولا في التشابه، اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة. فإذا اختلف الناس أو تنازع الناس فارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ولا تنظر إلا لمن سلك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. المختلفين والمتنازعين تنظر إلى من هو مع الجادة الصحيحة ومع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فكن معه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الحل في الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهنا اكثر من سؤال يتكلمون فيه او يسالون فيه عن ما هو الاطباق والمعيار الذي يعرف به المتشدد من غير المتشدد، لان الناس الان في كثير من وسائل الاعلام ينظرون الى ان تمسك السنه وحرص على
مفاتح النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بالتشدد وبالغلو. هو صحيح هذا المتمسك بالسنه المتمسك بالقران هذا هو المستقيم، هذا هو المستقيم، لان السنه لان القران والسنه حكام على الاستقامه وينهيان عن التشدد. الكتاب والسنه يمنعان من التشدد ويامران بالاعتدال بين الطرفين بين التساهل والتشدد. فعليك بهذا الطريق، عليك ان تكون معتدلا لا متشددا ولا متساهلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يتحدث عن ظاهره
لو سمحت تكمله للسؤال، هذا سؤال مهم. تكمله الجواب ان الاستقامه لا تعرف الا بالتفقه في دين الله. إذا أردت أن تستقيم فتفقه في دين الله، أما الجاهل فهو ما يستطيع أنه يضبط الاستقامة. الجاهل لا يضبط الاستقامة، لا تضبط الاستقامة تماما إلا بالتفقه في دين الله عز وجل. ولا تجد الجفا أو الغلو إلا في الجهال، ما تجد الغلو والتشدد إلا في الجهال، ولا تجد الجفا والتساهل إلا في الجهال. أما الفقهاء في دين الله عز وجل فلا تجدهم في الغالب إلا مستقيمين على طاعة الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يتكلم عن طامرهم استهلاكهم للوصول إلى الصف الأول خاصة من الذين يكون متأخرين فيقطعون القطار حتى يصلون إلى الصف الأول، وبعضهم يزاحم الإمام والمؤذن والشيخ الذي يحمي قائلا أنه محاضرة في مقدمة الحقوق بحجة أنه يريد أن ينال فترة الصف الأول.
زادكم الله حرصا، هذا طيب، تزاحم على الصف الأول، تقدم في الصفوف، هذا يدل على خير. ولكن من أراد الصف الأول أو القرب من الإمام فعليه بالتبكير، عليه بالتبكير حتى يحصل على الصف الأول والقرب من الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم ولا يتأخروا، ومن تأخر أخره الله عز وجل. فالذي يريد الصف الأول أو يريد القرب من الإمام عليه بالتبكير، أما الذي يأتي متأخرا فهذا يقوم بالمكان الذي يدركه من الصف ولو في المؤخر، هذا الذي أدركه لا يزاحم الناس وتخطى الرقاب، لأن تخطي الرقاب منهي عنه، قد جاء في الحديث: من تخطى الرقاب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. عيب تخطي الرقاب، لكن إن وجدت فرجة ادخل فيها، ما وجدت فرجة فلا تضيق على الناس، صف في المكان المتيسر لك، وكن هذا لك عبرة لأنك ستتقدم في المستقبل. نعم.
وماذا عن الذي يحرص على ان يقف وراء الامام فقد يضايق المؤذن او الشيخ
الذي كان يحرص على المحاضره؟ لا تضايق، ان وجدت فرجه، ان وجدت فرجه ما فيها مشقه ادخل فيها، ما وجدت فرجه لا تزاحم الصف وتضيق على المصلين. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول انه يحرص على الاستقامه، و عاهد الله عز وجل الا يعود الى ذنب مجنون، يقول: ثم عاد اليه مره اخرى فماذا عليك؟ قال: اعاهدك يا الله الا افعل ذلك.
هذا غير مشروع ان الانسان يعاهد الله او يحلف انه ما يفعل المعصيه، ما يحتاج الى هذا، عليه أنه يتوب بدون معاهدة وبدون يمين وبدون حلف وبدون نذر، يتوب إلى الله ويستغفر الله توبة صادقة واستغفارا صحيحا، ويغفر الله له، ولا يقول: أعاهد الله أو والله لا أفعل هذا أو علي نذر إن فعلت كذا لأفعلن كذا وكذا. هذا كله منهي عنه، كله منهي عنه، لأن الإنسان بشر قد لا يستطيع الوفاء، قد لا يستطيع الوفاء باليمين، لا يستطيع الوفاء بالعهد، لا يستطيع الوفاء بالنذر. الأمر أيسر من هذا، لا يحتاج إلى عهود ولا يحتاج إلى أيمان ولا يحتاج إلى نذور، تب إلى الله واستغفروا والله غفور رحيم. نعم.
وماذا عن قوله: وعاهد
الله على يمين؟ نعم، قال: عاهد الله أو والله لا أفعل كذا ثم فعله، يكون حنيف في اليمين فعليه كفارة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن من الاتفاق على دين الله التوكل بالأمور، وتوكل لذلك بحكم الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ويفطر،
من كل شهر، هذا اعتدال، هذا اعتدال، هذا خاطر عليه ولا يتركه، لأن هذا هو الاعتدال ولا يتركه، وإذا تركه فليس بواجب، إذا تركه لا شيء عليه، لكن ما ينبغي لتركه لأنه اعتدال ولا يضره، هذا ما يضره ولا يشق عليه، فيخاطر على صيام الاثنين والخميس، ويخاطر على صيام
ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا كان عنده زيادة رغبة في الصيام فليصم يوما ويفطر يوما من كل الأيام، يصوم يوم ويفطر يوم كما كان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
جزاكم الله خيرا. جاء من يقول إن بيته بعيد عن المسجد، وأهل المسجد يرغبون أن يكون إماما له، فجاء بشخص يصلي بالناس وأعطاه ثلثي المكافأة التي يحصل عليها، يقول أنا أصوم الجمعة ولي حضور بعض حروف العشاء وأقيم بعض الحروف، مثل هذا يكفي؟
هذا لابد من مراجعة وزارة الأوقاف التفاهم معها، فإذا سمحت أن تحط معك إمام ثاني يخلفك إلى غير طيب، أما إذا التزمت بالإمامة لابد أن تحضر ولا تتركها ويأخذها غيرك ممن يقوم بالواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول الذي يسمى مستقيم على
شرع
الله،
هل
لا بد
ان يكون
مستقيما
في كل شيء
ام حسب
استطاعته وسائره؟ مستقيم على جميع الاوامر وجميع النواهي حسب استطاعته، في كل شيء هذا صعب، لكن حسب استطاعته حسب مقدرته، واذا حصل منه تساهل في بعض الامور او اخطا في بعض الامور فعليه بالاستغفار، عليه بالاستغفار من النقص، والاستغفار يجبر ما حصل من النقص. نعم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يقول انه بعد ذنوبه كان مفرطا في اداء بعض الصلوات والصيام، يقول ولا يعلم كم هي المده التي ترك فيها الصلاه والصيام، والان هو في 40 يوم، فماذا يجب عليه؟
يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة والصيام في بقية عمره، وما فات يعفو الله عنه، هذا الذي يجب عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وماذا يقول
في الفرق بين الاستقامة
والالتزام؟
هو الاستقامة هو الالتزام، لا فرق بينهم، لكن التزام مع اعتدال، مو التزام مع غلو أو تشدد، التزام مع اعتدال. نعم.
وهذا يقول أرجو من فضيلتكم
إعادة
حديث
المنبت. نعم، هذا بعض حديث يقول فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا تشبيه للمسافر، المسافر الذي يسرع في السير ويطول السير ولا يستريح، هذا تنقطع راحلته ويبقى في عرض الطريق، لا هو الذي قطع الطريق ولا هو الذي بقيت له راحلته، هذا مثل المتشدد في العبادة تنقطع نفسه في وسط الطريق فيترك العبادة لأجل المشقة. نعم. أما الاعتدال فهو سبيل إلى الاستمرار، الاعتدال سبيل إلى الاستمرار على العبادة. نعم.
جزاكم الله
خيرا.
ماذا
يقول؟
هل
حديث
استحيل على قضاء
حوائج من الجنان حديث صحيح؟ والله الذي اعلم انه ما هو حديث صحيح، انه فيه مقال، لكن كتم الاسرار التي فيها ضار في افشائها ضار لا شك انه مطلوب، اذا كان في افشاء اسرارك ضار عليه مطلوب كتمانها، وإذا كان أهل غرام فلا داعي للكتمان. نعم.
جزاك الله خيرا. وكذلك حديث آخر منتشر بين بعض العوام يقولون فيه أن الله عز وجل يقول اسعى يا عبدي وأنا اسعى.
ما أعرف هذا الله، هذا لا أعرفه، أنا من كلام العوام الظاهر، ما هو حديث، يظن أنه ما هو حديث، لكن الله جل وعلا أخبر أنه مع المحسنين ومع المتقين ومع المؤمنين، الله مع عباده المؤمنين معية خاصة للتوفيق والإعانة والتسديد. نعم.
جزاك الله خيرا. هذا يقول تقدم رجل لابنته يخطبها ويقولها محاسب على الصلوات حسب الابناء، لكنه يشرب الدخان ويحبس ولديه، فلماذا تنصحونني؟
إذا ما صار مستقيم اللي يحلق لحيته ليترب الدخان ما هو مستقيم، أن عنده بعض انحراف، إن تاب إلى الله وترك هذه المعاصي زوجه ابنه، وإن استمر على هذا لا زوجه ابنه. التمس لها رجلا مستقيما على طاعة الله ما تظهر عليه المعصية، هذه معاصي ظاهرة، حلق اللحية معصية ظاهرة مجاهرة، شرب الدخان هذا مجاهرة معصية ظاهرة، لا يجوز أن تزوجه ابنه. نعم، ولا فيه من هؤلاء يتأثرون في هذه الأخلاق السيئة. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا يقول هل للاستقامة على دين الله أثر في العلاقة بين الزوجين؟
لا شك أن تقوى الله عز وجل تسبب كثير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى، فتقوى الله يحصل بها تيسير الأمور، ومن ذلك حسن العشرة بين الزوجين. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا يسأل يقول عن كلمة الشيخ المطوع، يقول هل هذه لها أصل؟
من الطاعة، يعني هذه عند الناس من الطاعة، المطوع معناها اللي يدرس الأولاد أو اللي يصلي الجماعة يسمونه مطوع. في القرآن الذين يلمزون المتطوعين، أي المتطوعين، الذين يلمزون المتطوعين أصله المتطوعين، فلها أصل في القرآن المتطوع الذي يأتي بالطاعة. نعم. جزاك
الله خيرا. هذا شاب يقول إنه يحرص على الطاعة، يحضر الدروس والمحاضرات ويحافظ على حضور حفظ كبير القرآن، ولكن هناك مشكلة تخالفه، وهو أنه يجالس بعض جلساء السوق ويحب بعض الفرق القيادية وكذا، يقول وهذا جعل الشيطان يأتيني دائما ويقول لي أن مرة تحضر في مجال الخير ومرة تحضر في مجال المعصية، فكيف
أفعل؟ الشيطان يريد أن يطلب يدك من الدين ويخليك مع أهل الشر، فلا تطع الشيطان، ولازم ما أنت عليه من الطاعة والاستقامة، وتجنب جلساء السوء، ابتعد عنهم لئلا يضروك ولئلا تتأثر بهم، اتركهم وكن مع الطيبين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع الصادقين المؤمنين، جالس أهل الخير، جالس أهل الاستقامة، وابتعد عن أهل الشر لئلا يؤثروا عليك ويضروك. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا لديه إشكال في مسألة، وهي يقول إن أكثر أمم الأرض في هذا الزمن من غير المسلمين، فهل يقال أيضا الكفار وأنهم متأهلين؟
بلا شك، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو من أهل النار، وليس بغريب أن يكون أكثر أهل الأرض كفار. الله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا ما هو غريب أن الكثرة تكون على الكفر ويكون من أهل النار، ما هو غريب، هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا يقول انه اشترك في مسابقه وحصل على مبلغ من المال، كانه يقول ان عرف الحكم بعد ذلك، فماذا يصنع بهذا المال؟ هل يقسم به لمشروع خيري او يتصدق به او ماذا يفعل؟
اذا كانت هذه المسابقه غير جائزه وانت اخذت عليها مال وتبت الى الله، تصدق بهذا المال، تصدق به وتخلص منه. نعم.
جزاك الله خيرا. وهذا يكون
يقول عندما بعض الناس عندما يوصف على الانتقاء فيكون التقوى قادمه وليه في الاخره، فلماذا نوجه الى هذا النوع من الايمان؟ نعم، التقوى في القلب ما في شك، لكن تظهر على الجوارح، تظهر اثارها على الجوارح، فاذا كانت الجوارح مستقيمه على طاعه الله فهذا دليل على ان القلب فيه تقوى، أما إذا كان الظاهر غير مستقيم فهذا دليل على أن القلب ليس فيه تقوى. أما أنه يكون القلب فيه تقوى والأعمال فاسدة والأعمال ضالة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. نعم، فمن كان في قلبه تقوى ظهرت على أعماله، ظهرت عليه الاستقامة والخوف من الله عز وجل. أما الذي يعصي الله ويضيع أوامر الله هذا دليل على أنه ليس في قلبه تقوى، لو كان يتقي لا ترك المعاصي ولا أدى الواجبات. نعم،
جزاك الله خيرا، وهذا له يعني سلمة عن الديانة الصحيحة والدعوات الكبيرة التي انتشرت تطلب من الناس يمضوا أوقاتهم في بعض الكلام وبعضها يكون في معصية الله سبحانه وتعالى. نطلب من وكيلكم كلمة إلى الآباء والأمهات في المحافظة على النشر والحرص على فقدان الكتاب المؤمن.
لا شك أن عمر المسلم سمين، عمر المسلم همين، لا يجوز له أن يضيعه في الغفلة والإعراض واللهو واللعب، بل يحفظ وقته فيما ينفعه، يحفظ وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه. الوقت هذا ثمين لا يضيع في اللهو والغفلة والإعراض واللهو واللعب، هذا من عمل الكفار وعمل الذين ليس لا يؤمنون بالآخرة، ليس لهم مستقبل. أما المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالبعث والنشور والكتاب، هذا يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا إلا فيما ينفعه في دينه أو في دنياه في الأعمال التجارية والأعمال النافعة، ويؤدي العبادات في أوقاتها فيجمع بين خير الدنيا والآخرة ويحفظ الوقت لا يضيع وقته. العقل هو غير هالشوق، كل من عمر المسلم، لماذا تضيع جزء من عمرك تقول هذا عقله؟ عقله سمين، عقله من الأعمال الصالحة، عقله من طلب الخير، ما في عقله، المسلم ما عنده عقله، ما عند المسلم عقله، كل وقته ينبغي أن يستغله فيما فيه نفع له في دينه ودنياه. نعم،
جزاك الله خيرا. وهذا يقول ذكرتم الحديث ولا يحافظ على الوضوء الا مسلم، كيف تكون المحافظه على الوضوء هل في الوضوء في كل صلاه ام ان المسلم يظل ممسكا نفسه عن الحدث الى ان يوم الصلاه؟
حافظ على الوضوء، اداء الوضوء على الوجه المشروع، اسباغ الوضوء، إذا توضأ يتقن الوضوء، هذا المحافظة عليه، إتقان الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن يسبقه على أعضائه ولا يترك شيئا من أعضائه لا يصل إليه الماء، هذا المحافظة على الوضوء. نعم،
جزاك الله خيرا.
هذا
يقول أنه حضر يوم الجمعة في مسجده من المساجد وسمع الخطيبة يختار مسلما بها المسلمين ويستخدم عليه، قال فعلم الغضب وصرخ احترج من المسجد، فهل فعله هذا صحيح؟
اذا كان صحيح ان الخطيب يتهجم على احد بغير حق وما يخرج من المسجد، ما يخلي الصلاه، صلي والاثم على الخطيب، يصلي مع المسلمين والاثم على الخطيب اذا كان تعرض لاحد بغير حق،
أما إذا كان بين للناس أن فلان عنده خطأ وأخطأ وأنه يقول كذا وكذا فاحذروا من هذا الخطأ، هذا أمر لا بد منه، لا بد من البيان. من أخطأ في فتوى أو أخطأ في كلام أو أخطأ في شيء على الناس منه ضرر، لا بد من بيان ذلك. وليس هذا غيبة، هذا ليس من غيبة، هذا من بيان الحق للناس لأن لا يغتروا بما انتشر عن هذا الشخص، ليس غيبة له إنما هو بيان للحق. نعم. لا ما يصرح باسمه، لا يصرح باسمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرح بأسماء المخطئين، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا، فلا يصرح بالاسم، لكن يقول ظهر كذا وكذا أو سمعنا كذا وكذا، ولا يبين من الذي قال هذا، لا يبين من الذي قال هذا. نعم. الله جل وعلا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم يعني يلففون عيونهم ويمشون يلففون عيونهم او يلففون رؤوسهم، لا، لكن لا تنظر الى النساء قصدا، لا تنظر الى النساء قصدا. اما النظر من اجل الطريق او النظر من اجل حاجه فهذا لا مانع منه، لكن اذا قصدت النظر الى المراه واتبعت نظرك اليها هذا هو المحرم. نعم.
تقول الآن لما ذهب 23 وتزوجت أخذت ذلك المال فلمت، فتقول كيف أصنع في فتاة المال الذي ظل في البلد منذ كان عمرها 17 سنة إلى 23، هل تقضي فتاة هذا المال؟
نعم، تحسب زكاتي عن كل سنة، تحسب زكاتي عن كل سنة تجملها تخرجها، يعني واجب فيه الزكاة كل سنة. نعم.
كذلك تسأل عن الأرباح الربوية التي حضرت ذلك المال المسلي للبنك، كيف تصبح؟
الأرباح لا تأخذها، تأخذ رأس مالها، الأرباح لا تأخذها، ليست لها، حرام، فلا تأخذها، تأخذ رأس مالها وتزكيه عن السنين اللي مرت. نعم.
وقد يزكي الربا؟
لا تأخذ الربا أصلا، تترك الربا ولا تأخذه لأنه ليس لها، حرام عليها. نعم.
هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم المثوبة وأن يحفظ ما قدرتم من أجلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.